بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، الشيخ العلامه صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله. صفحه 13. عبد الرؤوف معك الكتاب ده؟ عبد الرؤوف هل عنده نسخة تانية بقى؟ خليك فاكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حفظه الله تعالى: تجويزه خلو التكاليف والشعائر الدينية والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة. قال في صفحة 21: ما نصه
اللي هو يوسف القرضاوي. هذا رد الشيخ العلامة الفوزان على يوسف القرضاوي في كتاب الحلال والحرام. وناهيك بقى إذا كتب يوسف القرضاوي في الحلال والحرام مع تساهله الشديد في هذا، أو يكتب علي جمعة في الحلال والحرام وبيان ذلك للناس. فإذا تصدر متساهل في هذا الباب فاعلم أنه إنما يتصدر ليفتن الناس وينشر الرخص في الناس والأقوال الشاذة، لكن إن تكلم فيه العلماء بحق فإنك تنتفع بكلامه. ولهذا هذا الباب لا يقرأ لأحد ليس من العلماء الراسخين. نعم، لأن هؤلاء يصنفون في هذه الأبواب لوضع الرخص والزلات والأقوال الشاذة لأهل العلم لتكون هذه وجبة للناس. فإن أردت الكلام في النقاب نسفوا لك الكلام في النقاب، نسفوا لك في المصافعة، نسفوا لك الكلام فيما يتعلق بفوائد أرباح البنوك وأنها ربا. كل هذه المسائل هم يجمعونها ثم يناقشونها مناقشة غير مناقشة أهل العلم وعرض ذلك على الأدلة. طيب، الشيخ يقول: قال القرضاوي في صفحة 21:
من حق الله تعالى كخالق للناس منعم عليهم بنعم لا تحصى أن يحل لهم وأن يحرم عليهم ما يشاء، كما له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر بما يشاء، وليس لهم أن يعترضوا أو يعصوا. فهذا حق ربوبيته لهم ومقتضى عبوديتهم له، ولكنه تعالى رحمة منه بعباده جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة إلى آخر ما قال.
نعم.
قال الشيخ: وجه الخطأ في هذا الكلام أن المؤلف جوز أن يشرع الله لعباده وأن يكلفهم لا لحكمة في ذلك، بل لمجرد ربوبيته لهم وعبوديتهم له، وهذا باطل، لأنه يلزم عليه تجويز خلو شرع الله من الحكمة، وأن يأمر وينهى لا لحكمة، وهو من تجويز العبث على الله تعالى عن ذلك.
نعم، بل ليس الخلق أن يعترضوا نعم على التحليل والتحريم، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لابد أن نعلم أن أيضا أوامر الشريعة مبنية على المصالح والحكم، وأن النواهي كذلك مبنية على حكم. ولهذا عندنا القاعدة الشرعية المعروفة: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذن أوامر الشريعة مبنية على ماذا؟ تحقيق مصالح الناس وتكميلها. والنواهي مبنية على ماذا؟ مبنية على المفاسد، التي تحريم المفاسد والتي تضر الناس في دينهم وفي دنياهم. فجميع الأوامر مبنية على المصالح، الأوامر الشرعية كلها ما تتضمن المصالح، إما خالصة وإما راجحة. وجميع المنهيات إنما نهى الشارع عنها لما فيها من الفساد، الخالص أو الراجح. وهذه قاعدة مهمة جدا. ولهذا لا يحرم الله عز وجل علينا حلالا طيبا، ولا يوجب علينا خبيثا ضارا. قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يستوي طيب وخبيث أبدا، لا في عقائد، لا في مأكولات ومشروبات، لا في ألبسة وكذا، لا 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 إلى آخره، في عبادات، في معاملات، كل هذا مضبوط بهذه القاعدة. جميع الأوامر في الشريعة مبناها المصالح الخالصة أو الراجحة، جميع النواهي في الشريعة مبناها على المفاسد الخالصة أو الراجحة. وليس فقط لأن الله أمر ونهى، بل له سبحانه وتعالى أمر بما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تكون أوامره مبنية على المصالح. ولهذا احنا من ضمن الردود على أصحاب المظاهرات وكذا لما قالوا مظاهرات ومصالح قلنا مستحيل. ليه؟ لأنك تبحث بحثا أولا هل هي من جملة المنهيات أو من جملة الأوامر. إن كانت من جملة المنهيات فلا تبحث عن ذلك، والمصلحة التي تزعمها أنت أنها مصلحة إنما هي المفسدة، مفسدة. ولهذا قلت المظاهرات غيرت المظاهرات عملت كذا ده أذهبت كذا، لكنها سوف تجلب لك مفسدة أعظم من ذلك، وإنما ليس المنظور إلى منظور المصلحة العاجلة في زعمك، المصلحة لبعض الناس في زعمك، إنما المصلحة الكلية. وهذه إنما تعرف من طريق الشارع، ولا يمكن الخمر يكون فيها مصلحة والله حرمها على الناس، بل مبناها على المفاسد. فالأوامر كلها مبناها على المصالح، ونواهي كلها مبناها على المفاسد. فنعم الله أمر وكذا ونهى، وبمقتضى الربوبية لا ينبغي أن نعترض، بل هو سبحانه وتعالى كما أمر ونهى ونقول سمعنا وأطعنا، لكن نعلم أن مبنى ذلك على المصالح في الأوامر وعلى اجتناب المفاسد في النواهي. فكلام القرضاوي يفهم منه أنه ماذا؟ أنه يخلي ذلك من الحكمة. ولهذا قال ولكنه تعالى رحمة منه بعباده جعل التحليل وتحريما لعلل معقولة إلى آخر ما إيه ما قال. فهنا جوز أن ممكن يكون هذا الأمر حاصل بغير هذه الحكم والإيه والعلل. نعم.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه يحلل ويحرم ويأمر وينهى لحكمة يعلمها هو، وقد بين لخلقه تلك الحكمة، أو هم يدركونها بتأملهم في أحكامه التي شرعها لهم، وقد تخفى عليهم تلك الحكمة.
نعم، قد تخفى تلك الحكمة. فقولوا العلة المعقولة غير مسلم، لأن يعني ممكن ما نعقل في بعض الأمور لا نعلم حكمتها، بل نقول هذه تعبدية، لكن نوقن بإيه؟ بالحكمة العامة أن مبناها على المصلحة وعلى درء مفسدة، نؤمن بالحكمة العامة. أما الحكمة الخاصة لهذه المسألة قد لا ندركها، لأن العلة قد لا يدركها العقل. طيب في حاشية، طيب في حاشية الشيخ يقول وقول المؤلف هذا هو من جنس قول القائل وجزى المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. طبعا دي مأخوذة من حاشية الشيخ على العقيدة السفرنية. تمام. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ده كلام مين؟ ده الكلام الذي يتكلم به رسلان ايضا، انه يجوز لله عز وجل، جائز ان الله عز وجل يدخل العصاة الجنة ويدخل المطيعين النار ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، جاز هذا. فيقول قال العلامة ابن القيم فعلم أنه سبحانه وتعالى منزه عن فعل السوء مقدس عنه، كما أنه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإنه سبحانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك. وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا، ده رسلان على كلامه مش هيجعل بقى الذين أمنوا كالذين أجرموا الاثنين يدخلوا الجنة أو الاثنين يدخلوا النار، لا، ده المطيع هو ممكن يدخل النار والعصر يدخل الجنة. يبقى هو حسب يا إخوان، حسب أنه يجعل الذين أجرموا أعظم من الذين أمنوا، والله إنما عبى هنا إيه؟ التسوية. أم نجعل الذين أمنوا صحيح كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله يقول ما لكم كيف تحكمون، يعني شأن على أصحابي هذا القول الذين ساوه فقط، فما بالكم بمن فضل ورفع هذا فوق هذا. وإنما هو من الجهل والتخليط الذي تربى عليه رسلان، فإن رسلان لا يعرف له شيخ، إنما يعرف له مشايخ وليس شيخا وحيدا. فمن قضب أخذ، ومن الشعراوي أخذ، وعلى الطنطاوي مدح، ومن الإخوان استقى، وهكذا كل هؤلاء لما أخذوا من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك لما تسربلوا بالسربال السلفية خلاص تكلموا وكأنما ما سبقت لهم بدعة قط أو كذا، كما يخبرنا بعض الإخوة اليوم بأن بعد ثورة 25 يناير اسمه هذا اللي قاعد على قناة اسمه الرضواني اللي بيقول دلوقتي خلاص يعني الإخوان دول عنده، شوفوا أصحاب الثورات طبعا لما أصحاب الثورات يعني حبط الثورات دول يعني شوف ولا نجد كل كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبحهم. بعد 25 يناير وهو خارج في برنامج تلفزيوني يمدح الثورة طبعا ويثني عليها بل ويتمنى أن تكون في سائر بلاد المسلمين، يتمنى أنها لو كانت في سائر حتى يتخلصوا من هذا الايه من هؤلاء وكذا ومن هذا الكابوس أو كلاما نحو ذلك. ده بعد 25 يناير. الآن لا، هو حد أده ده الرجل السلفي في الدنيا كلها، الرجل بيوصى بقى بالتعامل معه والالتحام معه، رجل ما شاء الله بين ويتكلم صالح على الشيخ وتكلم في العلماء وتكلم في الفوزان وأرسل للفوزان وفوزان مردش عليه بل ولا ربيع بن هادي ولا الكلام ده كله بقى خلاص فرقت معاه كتير دلوقتي جدا. وهو أصل يتسول امبارح يوم أن كان الصبية من أهل السنة يعلمون هذه الأحكام ويخطبون على المنابر في التحذير من هذا، كان هو يبارك تلك الثورة على قناة الناس مع مصطفى الأزهري في برنامجه. فهؤلاء سبحان الله ينسون تاريخهم هذا، فليس لهم يا اخواني قاعدة في الاستدلال ولا تمشيخ على اهل السنة حتى يتوحد المصدر. بركي في الاخر عرفوا ان في حاجة اسمها خروج على الحكام وكذا وفي كتب سلف فقالوا يعني صاروا على هذا الامر، لكن في اول الامر ما هو كما ترون هذا يأخذ من كتب سيد قطب ويمدح الأستاذ سيد قطب والأستاذ التلمساني ويثني على أحمد ياسين رحمه الله تعالى وخذ الحديث مجردا وده نهيك بقى عن المرحلة الأولى خالص، ده احنا بنتكلم عن مرحلة الانتقال يعني تبع الاتجاه الإسلامي، لكن نهيك بقى عن المرحلة اللي هي مرحلة بقى دروشة الزمنية اللي محمد صلى الله عليه وسلم انتقل في أصلاب الآباء ومش عارف إيه وكلام من ده النطفة المباركة كلام ده زمان اللي هو خارج حدود لا زمن ولا زمان حيث لا وهناك حيث لا هناك، والكلام ده خالص أيام الخطرافة ديت زمان أيام الدرواشة. ما هو مر بمراحل، مراحل الدرواشة زمان دي طبعا داخل 30 سنة، اللي هو بيقول أنا لا أعرف منذ 30 سنة ببدعة أو كذا، لا دي من داخل 30 سنة. فمرحلة الدرواشة ثم مرحلة انحراف وضلال ثم مرحلة الآن تكسب بهذا الإيه المنهج والتطاول على كل الناس حتى لا يبقى في السوق إلا هو، لا يبقى في السوق إلا هو فقط. فدي مراحل مر عليها لسه أول امبارح يعني، واخد بالك؟ فهؤلاء هذا ما جعل العصاة كالمطيعين، بل إن الله لو أدخل العصاة النار وأدخل المطيعين لو أدخل العصاة الجنة وأدخل المطيعين النار لما كان يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. وهذا إنكار منه سبحانه خلود القيم على من جوز عليه أن يسوي بين هذا وذاك، وذلك قوله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا إذا مجرد التسوية، من يعتقد هذا ويقول هذا ساء ما يحكمون؟ إنكار منه سبحانه على من حسب أن يفعل هذا، وإخبار بأن هذا الحكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه، أي هذا لا يجوز على الله سبحانه. صحيح أن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن حكمة الله واللائق بصفات الله صفات الكمال والجلال أنه سبحانه وتعالى حكم عدل عز وجل، فلا يدخل من استحق الجنة النار ولا يدخل من استحق النار الجنة تحت شعار لا يسأل عما يفعل، فإنه قد أخبرنا عما يفعل وأن فعله سبحانه وتعالى مبني على الكمال. ولهذا هؤلاء يحتاج أن يتعلموا العقيدة أولا وكيف تصاغ العبارات على وفق منهج أهل السنة والإيه والجماعة. نعم، من استحق الإيه؟ أنت تفلسف يا أبو مسلم، ها قول ها قول. طب وإحنا إيه شرح المسألة هذه؟ إذا أدخله الجنة بسبب يستحقه ولا بدون سبب؟ بسبب، لكن فضل الله ورحمة الله عز وجل عظيمة. هذا اللي هي باب مسألة يدخل تحت المشيئة، تحت المشيئة اللي هم عصاة الموحدين قد يتجاوز الله عنهم فيدخلهم الجنة، لكن أيضا أدخلهم الجنة بماذا؟ بما قدموا من عمل من الله عز وجل به عليه، فيدخلون بسبب العمل وإن كان هذا بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. تكلم عن مسألة وما دي مسألة ما تبحبحش يعني، خلي بالك يبقى ايه اربط الصولة جامد عشان دي بقى نجيب في مكان تاني، لكن هيقولك ده في حاجات ممكن لا دي مسألة نقفلها ونغلق بابها ثم نرمي المفتاح في وسط البحر المتوسط خلاص. نيجي بقى في مسألة بقى رحمة الله عز وجل تتناول العبادة في مسألة أصحاب الذنوب والمعاصي، أصحاب الذنوب والمعاصي الذين يستحقون دخول النار وكذا، ولكن قلنا بأن هؤلاء تحت مشيئة الرب سبحانه. ما نقول كما تقول معتزلة أيضا إن يجب أن يدخلوا النار وليس لله أن يرحم، يجب على الله هذا كما يجب على الله عز وجل أن يثيب المطيع، دي مسألة بقى أخرى. نقول لا، هؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ودول غير داخلين فين في المسألة، إنما هم المستحق الجنة الله عز وجل يدخله النار، والمستحق النار الله سبحانه وتعالى يدخله الايه الجنة عندهم. يعني جائز أن الله يعذب الطائعين وأنه يعذب الطائعين وأنه يدخل المذنبين الايه الجنة، فهذا على خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى التي بناها والتي أخبرنا عن أفعاله سبحانه، وأنها تقوم على كل كمال وعدل وفضل، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. فلو أدخل المطيعين بعد طاعتهم وبغير جريرة منهم، لو أدخلهم النار وأدخل العصاة المشركين والمبتدعة وكذا أدخلهم الجنة وجعل الجنة مثواهم، لا بمحض أن الله يغفر لهم ذنوبهم ومعاصيهم إذا كانوا على أصل الإيمان والإسلام، لا، فإن هذا لا شك أنه يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى البلد، فقد أخبر أنه يدخل الطائعين وأن أهل الجنة يدخلون بما عندهم من الطاعة، وأن أهل النار إن كانت شركا فيدخلون النار ويعذبون فيها أبدا الأبدين ودار الدارين، وإن كانوا من أصحاب المعاصي فإنهم على حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يقتضي خلاف ما أخبر الله به، يبقى يخبر له في كتابه عن شيء ثم يطبق شيئا آخر فينضاف إلى أفعاله الظلم. لكن لو طارة يدخل له عز وجل المطيع الجنة، لكن اعلم أن ذلك بسبب، فالأعمال كانت في الظاهر لكنه لم تكن في الحقيقة، فهي أعمال منافق، فلهذا تعد العبارة أنه سبحانه وتعالى لو أدخل الطائع الجنة ولو أدخل المذنب النار فذلك بموجب علم الله عز وجل فيه وبموجب سبب منه، فلا يدخل النار إلا بسبب ولا يدخل الجنة إلا بسبب، فلا يأتي الإنسان بسبب يدخل به الجنة فيخلده في النار وقد تحققت الشروط وانتبت الموانع، والعكس كذلك، إنما هذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا.